بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في نشرح في كتاب قواعد التحديث للشيخ القاسمي، واليوم نحن في الدرس 41، وتحت قوله بيان أن للقلب السليم إشرافا على معرفة الموضوع. قال الشيخ رحمه الله: وانظر ألفاظ القرآن لما كانت محفوظة منقولة بالتواتر لم يطمع مبطل ولا غيره في إبطال شيء منه ولا في زيادة شيء بخلاف الحديث، فإن المحرفين والوضاعين تصرفوا فيه بالزيادة والنقصان والكذب والوضع في متونه وأسانيده، ولكن أقام الله به من ينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويحميه من وضع الوضاعين، فبينوا ما أدخل أهل الكذب والوضع فيه وأهل التحريف في معانيه، كما صنف في الصحيح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان. أولا أتكلم عن القرآن الكريم. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ومع هذا كله ترى بعض المغالين وبعض ضعاف العقول يريدون أن يتكلموا عن القرآن الكريم، فمثلا يقولون إن سورة مثلا كانت طويلة، ولكن هذه الصورة الطويلة كانت في بيت السيدة عائشة، انظر إلى هذا الكلام، فجاءت الداجن فأكلتها. شوف كلام من الكلام في خرافات، موجود هذا في الكتب. ترى أن بعض الناس يقول من المغالين يقولون إن هنالك آية في كتاب الله عز وجل تدل على ولاية علي، ومع ذلك تسمى هذه بسورة الولاية حذفها عثمان. هنالك بعض من قال إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب، ورد عليه ابن هشام في كتابه الشذور ردا قويا، إلى غير ذلك حتى في القرآن الكريم. لكن الفرق أن القرآن الكريم مهما أراد هذا المتوغل في الكذب أن يعني يكبر الحجم كثيرا والكلام والإقناع، فإنه من أصغر إنسان في الدنيا يرد عليه مباشرة ويقال هذا كذاب وهذا وضاع. وهذا الكتاب المعجز الذي جعله الله تبارك وتعالى يحفظ على ألسنة الصغار والكبار والنساء والأطفال وكل الناس جميعا، تراه لا يهاب يعني أحد في أن يصحح القرآن. فلو قام رئيس أو ملك وأخطأ في آية ترى أن الناس يردونه مباشرة ولا يهبونه، فتعظيم القرآن في قلوبهم أعظم من تعظيم أي إنسان. حتى الإمام في الصلاة عندما يخطئ ترى الذين وراءه يبلغونه الأمر الصحيح، حتى الخطأ غير المقصود. هذا دليل على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وقد أوجب الله عز وجل على أهل كل قرية أو بلدة سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين أن يكونوا حافظين لكتاب الله عز وجل، وهذا شيء لا يوجد في دين ولا في شريعة على الإطلاق، هذا أمر واضح لا خلاف فيه أبدا. طيب، عندما لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا في القرآن أجاءوا إلى الحديث فأوجدوا فيه وضعا. مع هذا كله الله سبحانه وتعالى هيأ للحديث من يخدم هذا العلم. لذلك ترى أن أكثر الناس في علوم الشريعة قد تخصصوا في علم الحديث، وحتى إننا يعني سئلت في الأمس: أنت تدرس كذا وكذا؟ قلت: إلا الحديث أنا لا أدرس. قالوا: لماذا؟ قلت: لكثرة المتخصصين، يعني أنا لا أحل محل إنسان آخر. فكثرة المتخصصين جعلتهم هذا، فلا يزاحمون في مكانهم، اتركوهم على أماكنهم. فهؤلاء كثروا والحمد لله في كل مكان وفي كل زمان، حتى إنه حتى صار من البركة بعد حفظ الله للحديث عن طريق هؤلاء الأبطال الذين أعطاهم الله النور في قلوبهم فجهزوا يعني وحفظوا، فترى كثيرا من النساء اليوم عندنا، وانتشر هذا بدأ ينتشر في العالم أنهم يحفظون الكتب الستة، وهذا صار كثيرا في دمشق، كثير يعني اليوم من النساء قبل الرجال من يحفظ الكتب الستة مع القرآن الكريم. هذا يدلك على اهتمام عظيم، مع أن تحفظ نعم يوجد الآن، وأنا أقول إنما هذا الأمر للبركة يعني صار، لأن اليوم ضبطت الصحف صحيح وضبطت النسخ وعرف كل هذا، لكن مع هذا ترى أنه يوجد حافظ، لكن هنالك فرق يعني ما بين حافظ وحافظ وحافظة وحافظة، هذا شيء آخر. قال كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان، وكذلك أهل السنن كأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وكذلك أهل المساند كمسند أحمد ونحوه وكمالك وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من تكلم على الحديث، وكذلك الذين تكلموا على الرجال وأسانيدها كيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى القطان وشعبة وسفيان وابن معين وابن المديني وابن مهدي وغيرهم، فهؤلاء وأمثالهم أهل الذب عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عكس حال من صنف كتبا فيها من الموضوعات شيء كثير وهو لا يميز ولا يعرف الموضوع والمكذوب من غيره، فيجيء الغر الجاهل فيرى حديثا في كتاب مصنف فيغتر به وينقله، وهؤلاء كثير أيضا مثل مصنف كتاب وسيلة المتعبدين الذي صنفه الشيخ عمر المصلي، ومثل تنقلات الأنوار للبكري الذي وضع فيه من الكذب ما لا يخفى على من له أدنى مسكة عقل، بل قد أنكر العلماء على أهل التصوف كثيرا مما ذكروه في كتبهم من الأحاديث التي يعلمون أنها من الموضوعات ومن تفاسير آيات يعلمونها أنها مخالفة، مع أنهم قوم أحب الأعمال، وكذلك أهل التفسير يضعون في تفاسيرهم أحاديث مكذوبة، وكذلك كثير من الفقهاء يستدلون في كتبهم على المسائل بأحاديث ضعيفة أو مكذوبة، ومن لم يميز يقع في غلط عظيم، فالله المستعان. من هذا نعرف أن حب الإسلام في الحقيقة إنما يكون في حب الأحاديث الصحيحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يكون حب التقرب إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بكذب مفترى على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تستطيع أن تدعو الناس ما جاءنا والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، عند ذلك نجد أن كل شيء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف لمن أراد يعني أن يتعظ به وأن يعمل، ولا حاجة لنا إلى الأحاديث التي فيها إشكالات كثيرة. ولذلك كان الذي ينقل الحديث الموضوع هو أحد الوضاعين، أحد الكذابين، أحد الذين يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا حتى في التعليم لا يجوز إذا نقلت حديثا موضوعا أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ كبير. ولذلك تقول وما قيل كذا فهذا حديث موضوع. طبعا هنالك بعض المفسرين على سبيل المثال، يعني أتى الشيخ الزمخشري في كتابه الكشاف تعقب في كل آخر سورة أن يأتي بحديث عن فضائل السور، فأغلب هذه الأحاديث يعني أكثر من 100 حديث فيها موضوع، إذا كان لكل سورة كم عدد السور في القرآن؟ 100. إذا كان أكثر من 100 فيها موضوع، ماذا بقي؟ الباقي يعني والذي بقي فيه مقال، والذي بقي فيه تتبعه بعض النسفي مثلا البيضاوي كذا صاروا ينقلون هذا، فهذا خطأ. ولذلك لا يعني اضطررنا عندما نقرأ مع مشايخنا الكشاف مثلا تقرأ في نسخته مثلا على سبيل المثال عندما أصل إلى هذا الحديث، حديث موضوع حديث موضوع حديث موضوع، كل التعليقات من أول الكتاب إلى آخره نرى أن هذا الحديث ونكتب عنه، حتى إذا وقع الكتاب هذه النسخة بين يدي شخص آخر يستفيد أيضا من هذه الملاحظة، مع علمنا أن الأحاديث التي جاءت في آخر السور موضوعة، مع ذلك نصصنا على كل حديث فكتبنا عنه إنه موضوع. الشيء الآخر، كتب الوعظ والرقائق ملئت، يعني ليس من العيب أن أكتب كتابا أكتب فيه مثلا أخذ كتاب والله من كتب لا أسميه كتاب، أخي الإحياء، الإحياء هل من الممكن أن يصاغ الإحياء مرة ثانية فأكتب هذا كتاب؟ يأتي بعض العلماء، والأولى من عدم كل هذه المسائل، يأتي العلماء فيقولون مثلا كتاب إحياء علوم الدين مع حذف الأحاديث الموضوعة فيه واستبدالها بالصحيح، عند ذلك يمكن أن نأتي إلى هذا الكتاب العظيم. جاء بعض العلماء قالوا نترك الأمانة على ما هي عليه، فتركوا الكتاب في الأعلى وحققوا الأحاديث في الأسفل، لكن هي عدم نشر هذه الأحاديث أنا برأيي أولى. عدم نشر الضعيف أولى، لأن الناس من الآن ما عندهم قدرة الآن، يعني سبحان الله الحديث ترى لكثرة الكذب يريد الناس أن ينقلوه أيضا. هذه مشكلة ثانية، أن الإنسان الذي يدرس كتابا وليس قادرا على تفسير هذا الكتاب فهذا أحد أمرين، إما يضحك على الناس وإما يجعل الناس يضحكون عليه، وهذا أنا أنصح كل طالب علم، أنت ماذا تستطيع أن تقرأ؟ ما في مانع أن تقرأ كتابا أكبر، أن تقرأ كتابا أكبر من حجمك مع إخوانك وتدرس فيه تدريجيا، فأنت تطلب الترقي في الدراسة وليس هذا عيبا، وتسأل وتمحص وتبحث هذا ليس عيبا. أما يعني أنت لا تعرف شيئا تضع كتابا، يعني يوجد عندنا بصراحة أقول يوجد عندنا بعض من يدعي العلم، أو هو عالم بجهة وجاهل بجهة أخرى، يفتح لا يرى من الكتب إلا كتاب الفتوحات لابن عربي، فسأله بعض مشايخنا لماذا تضع هذا؟ أنت كما قلت لكم إما أن تضحك على الناس أو الناس لأنك تقرأ شيئا وتشرح شيئا آخر، فقال إنما أضعه للبركة، قال والله لو وضعت القرآن فيه بركة قطعا، ما هذا لا يختلف فيه أحد، لو وضعت البخاري لا يختلف فيه أحد، أما أن تضع المثل فتوحات وفيه ما فيه ألف، نحن لا يفهم من هذا أننا ننتقد الشيخ ابن العربي، هذا خطأ كبير من هذا وراء هذا الكلام. نحن أمامنا عبارة لا نفهمها، إما أن تكون هذه العبارة كما قالوا مع تواضعنا والله طعام الكبار سم على الصغار لا يصلح لنا فلماذا نقرأه، وإما أن تكون هذه العبارة مدسوسة على الشيخ. أنا لم أكون مدافعا عن الشيخ ولا محاميا عنه، هذه العبارة التي أمامي أحيانا أقول هذه العبارة مكفرة ليس عيب، هذا لا أقول ابن عربي كافر، هذه من يقول بهذه العبارة مثلا، انظر إلى تغيير ظاهر القرآن، إن الذين كفروا كفروا، الله سبحانه وتعالى عندما تقرأ في كل تفاسير الدنيا تقول في أول سورة البقرة إن الله عز وجل جعل الناس على ثلاثة أقسام، ذكر المؤمنين أولا ثم الكافرين ثم المنافقين، كان أوجز الكلام في المؤمنين وأوجز الكلام في الكافرين وأسهب في الكلام عن المنافقين. يأتي الشيخ إلى كلمة إن الذين كفروا، نسخة موجودة من أراد أن أقرئه، موجودة عندي في جامع منزل، أقرئه هذه العبارة: إن الذين كفروا، إن الذين ستروا إيمانهم عنك، عنك، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يحتاجون إلى إنذار لأنهم من المؤمنين. قال بالقرآن. فتصور إلى أن هذا الأمر كيف تنقلب المعاني. بالله عليكم، هل يقبلها أي عاقل من المسلمين؟ نعم، أنا لا أتكلم، كل النسخ هكذا فيها، أنا لا أتكلم، أعود عن تقييم الشيخ. الشيخ في بكلامه كلام رائع يصلح للموعظة، وفي كلامه كلام عميق يحتاج إلى فهمه، وفي كلام يعني لا ندري ما هو. فلذلك يعني على الإنسان دائما أن أنا لا أعرف اللغة الإيطالية فلا أقرأ كتابا باللغة الإيطالية، ما هو الفرق؟ كتب الأدب نخرج بها كتابا كتابا، عندما نقرأ الكامل المبرد إذا لم نجعل معه شرح المرصفي الذي تعب عليه كثيرا رغبة الآمل لا نفهم الكامل، مع أنه كلام عرب، حتى يقول لنا هذه الكلمة كذا وهذه الكلمة كذا، ثم نقف عند بيت الشعر ونقرأه وكأنه كلام. ولذلك من إعجاز كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين أنه تكلم بكلام يصلح لكل الأزمنة. شوف إمام الغزالي، نحن نتكلم حتى لا نضيع حق الإمام الغزالي، حجة الإسلام، لم يكن محدثا، وما جاء فيه في إحياء علوم الدين جاء فيه كما وجد اختصر كتاب قوت القلوب، وهو نقل من شيء إلى شيء آخر، هذا الذي فعله فقط. نعم. هو الأصل أن يبين، وهو نقل كتاب النقل، اختصره اختصار. ولذلك أو كانوا يقولون إنه كان في زمنين يستطيع فيه العلماء أن يميزوا ما بين الموضوع وما بين الصحيح، فهل هذا الكلام لا يقبل الآن؟ هذا الكلام نعم، هو يقول لك أنا نقلت من كتاب كذا، وكانوا يقولون في المنطق إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، فأنا ناقل يقول لك أنا أنقل ما جئت بحديث آخر عن كتابي مثلا عن غير كتاب قوت القلوب، أنا جئت من هذا الكتاب. نعم. وقد فرق الله بين الحق والباطل بأهل النور والإيمان والنقد العارفين بالنقل والذائقين كلام الرسول بالعقل، وقد صنفوا في ذلك كتبا في الجرح والتعديل، فهذا العلم مسلم لهم ولهم فيه معارف وطرق يختصون بها. إخواني المسلم مع المسلم عندما ينظر إلى علمه كما ينظر إلى جسده، فأنت عندما تنظر إلى أخيك وترى فيه عيبا في ثوبه أو على بدنه أو على ثوبه تزيلها فيقول لك أزال الله عنك ما تكره، وكذلك إذا نقحت في كتابه كما تزيل عيبا في وجهه، بل أكثر من ذلك، فإن هذا الأمر كان خاصا فيه وهذا أمر عام بكل المسلمين. أرأيت لو أحسنت إلى كل مسلم على وجه الأرض عندما تقوم بهذا الفعل فأنت تقوم بفعل عال جدا، فهو يقبل منك الشيء لنفسه، فكيف لا يقبل منك تصحيحا يكون للأمة جميعا؟ وهذا الأمر يعني أمر هام جدا. ولذلك كانوا يقولون في بداية كتبهم جزى الله من نقل وصحح وأهدى إلي عيوبي، شيء جميل جدا. أعجبني بعض الناس بالأمس أسمعه يقول شيئا وهو من الذين يعني يساهمون في نشر حفظ كتاب الله في العالم. نعم. وعاش في بلاد الغرب فترة، ألف كتابا، قال: مررت على بعض العلماء، وذكر منهم أكبر علماء في العالم، فذكر منهم شيخ كريم من بينهم، فقال: إنني كتبت بعض الكلمات ولم أجدها في كتاب، وذلك مما فتح الله علي في القرآن الكريم. فقال: فإن الله سمى الفجر بهذه الكلمة ليس فيها كلمة مد، بينما سمى العشاء للصلاة الآخرة. فقلت مثلا، قلت له عندما كذا، سبحان الله، قال إن هذا المد، ويتكلم عن مدود القرآن ويتكلم عن كذا، فقال: انظر إلى صلاة العشاء لما امتد وقتها، امتد لفظها يعني مثلا، فقال امتد لفظها في مد وقد انتهى. قال: ما رأيك بهذا؟ قال: شيء يفتحه الله على الكاتب ينور الله به بصيرته، ليس له علاقة هذا بالعلوم التي تنقل. فهذه من الأشياء التي يستفاد منها، مع أنه يتكلم بكلام، انظر عندما يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص وبعد ذلك يقول له ذلك، فهذا الذي يذكرني. وقد فرق الله بين الحق والباطل بأهل النور والإيمان والنقد، العارفين بالنقد والذائقين كلام الرسول بالعقل، وقد صنفوا في ذلك كتبا في الجرح والتعديل. فهذا العلم مسلم لهم، ولهم فيه معارف وطرق يختصون بها. وقد قال الإمام أحمد: ثلاث علوم ليس لها أصل: المغازي والملاحم والتفسير. ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة، وكذلك قصص الأنبياء بالثعلبي فيها ما فيها، والمقصود أن الصادق تمر به أحاديث يقطع قلبه بأنها موضوعة أو ضعيفة. أيضا يعني هذا لا يأتي هكذا عفوا ويقول: الله أنا قلبي منور، هذا كلام لا يصح، وإنما يأتي من كثرة قراءته لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كثرة بحثه عند ذلك يرى الحديث الموضوع. لذلك لو سألته عن الحديث الموضوع مثلا ما هي صفاته مثلا، لا إذا كان يعرف مثلا يقول لك: عمل بسيط يجعلك في الفردوس الأعلى، وعمل بسيط أيضا يجعلك في أسفل جهنم، هذا ليس من عبد الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا، مثال يعني. أيضا صلاة مخالفة للصلوات الخمس، ترى أنه ليس عليه منهج هذه الصلاة التي نصليها إلى غير ذلك. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي. لكن أي تقوى؟ كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ نريد تقوى بالعلم، لأن التقوى على جهل ليست تقوى، مهم يعني عباد صلاة ركعتين من عالم أفضل من 60 سنة من جاهل، تسبيحة عالم قالوا أفضل من عبادة 60 سنة من جاهل. قال: فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما يظن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضى لله ورسوله كان ترجيحا بدليل شرعي. والذين أنكروا كون الإلهام ليس طريقا إلى الحقائق مطلقا أخطأوا، فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة، فإلهام هذا دليل في حقه، وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة والظواهر والاستصحابات الكثيرة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف وأصول الفقه. يعني مثلا ترى أن الشيخ الزمخشري على سعته في اللغة واطلاعه عندما يأتي إلى آية مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى يقول فيها الإمام الشافعي، ما أنه ليس شافعيا وليس على مذهب الإمام، يقول: إذا قال الشافعي فهو حجة، فهو الذي تلقن العربية من أفواه أهلها، ولذلك إذا قال في المسألة لا يناقض، إذا قال الشافعي فهو حجة. انظر إلى هذا الأمر الذي يسلم فيه تسليما للإمام الشافعي إذا كانت المسألة، يعني ما استطاع بتتبعه للإمام الشافعي مثلا أن يجد أنه قال قولا مخالفا لحقيقة اللغة والقرآن الكريم باللغة العربية، وهو أفقه من يعلم بذلك. قال وقد قال عمر بن الخطاب اقربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنهم تتجلى لهم أمورا صادقة. وحديث مكحول المرفوع: ما أخلص عبد العبادة لله تعالى 40 يوما إلا أجر الله الحكمة على قلبه وأنطق بها لسانه. لذلك ترى الناس يعني ربما يتبارون في مسألة هامة، وهي أنهم كيف يستطيع الواحد منهم أن يحصل على تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الفجر؟ هل هذا يأتي صدفة؟ لولا ذلك الورع الذي يكون في قلبه وعقله وينوره الله عز وجل لا يستطيع أن يفعل ذلك. وقال أبو سليمان الداراني: إن القلوب إذا أجمعت على التقوى جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرف الفوائد من غير أن يؤدي إليها عالم علما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام أصحابها ولا سيما الأحاديث النبوية؟ فإنه يعرف ذلك معرفة تامة. الأم تربي ولدها وتعرف أنه إذا صدق كيف يكون صادقا، وإذا كذب كيف يكون كاذبا. فإنه يعرف ذلك معرفة تامة لأنه قاصد العمل، فتتساعد في حقه هذه الأشياء مع الاقتداء ومحبة الله ورسوله، حتى إن المحب يعرف من فحوى كلام محبوبه مراده تلويحا لا تصريحا. والعين تعرف من عين محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. إذن والعين تعرف من عيني محدثها، نعم الآن تعرف من عيني المحدث يعني إن كان من حزبها. أنت عم تحكي معك، يعرف أنت معي ولا ضدي، من جماعتي ولا من أعدائي. وقد قيل: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. له هذا بده يكون مضاف حقيقة. وفي الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. نقول أيضا مسألة النوافل تأتي بعد الطاعات بعد الفرائض، ولا يعرف ذلك إلا من قرأ وتعلم وفهم. أما مجرد إنسان عامي لا يعرف الفاتحة يقوم بالنوافل بعدين يقول فتح الله علي، لا نقول هذا أمر مستحيل، لكن كيف يصل الإنسان؟ نعم. ولذلك أنا أقول أكثر من مرة يا طلاب العلم، حاولوا أن ترتقوا بطلبكم للعلم حتى تصبحوا من الأتقياء، لأن كثيرا من طلاب العلم يأتي نفسه طيبة في أول العلم، وبعد ذلك يبدأ إلى الحيل الشرعية، ويبدأ إلى الفرائض فقط، ويترك السنن والنوافل، ويسير على غير منهج أهل العلم وأهل الصلاح والتقوى، وهذا خطأ كبير جدا. ومن هنا ترى كثير منهم يتقرب إلى الحكام ويعطي الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويحب الشهرة في علمه وعمله، ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، فدائما ويريد أن يصل إلى هذه الدنيا عن طريق العلم وعن طريق الشكل، فهذا خطأ كبير. ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة؟ وإذا كان الإثم والبر في صدور الخلق له تردد وجولان، فكيف حال من حال من من حال حال من الله سمعه وبصره وهو في قلبه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقد قال ابن مسعود: الإثم حزاز القلوب، وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. فالحديث الصدق تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، وأيضا فإن الله فطر عباده على الحق، فإذا لم تستحل الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليه فأنكرت منكرها وعرفت معروفها. قال عمر: الحق أبلج لا يخفى على فطنين. فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن تجلت لها الأشياء على ما هي عليه في تلك المرايا وانقشعت عنها ظلمات الجهالات، فرأت الأمور عيانا مع غيبها عن غيرها. عيانا نعم. وفي السنن والمسند وغيره عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوق. فالصراط المستقيم هو الإسلام، والستور المرخات حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادي: يا عبد الله لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا هو الشاهد، واعظ الله في قلب كل مؤمن. فقد بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثرة: إن في قلب كل مؤمن واعظا، والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة بن اليمان: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. وفي الحديث الصحيح: إن الدجال مكتوبا بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ بنور الله يقرأ ذلك. فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله. فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة، حتى إن من رآه افتتن به، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها من بواطلها. وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. ولهذا قال بعض السلف في قوله: نور على نور، قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثر، فإذا سمع بالأثر كان نورا على نور. فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن، فالإلهام القلبي تارة يكون من جنس القول والعمل، والظن أن هذا القول كذب وأن هذا العمل باطل وهذا أرجح من هذا وأصوب. ثم قال: وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: